إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بعد صلاة العشاء من يوم الثالث من تاريخ أو التاريخ الثالث من شهر محرم من عام 34 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض والولاء: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الهادي رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتقدم الكلام والإشارة على رواية عمرو بن شعيب، وأنها على المختار رواية جيدة، وهو تارة يروي عن أبيه عن جده، وهذا يقع كثيرا، وتارة يروي عن غير أبيه، فتختلف رواية في هذه الحال. لكن ما يتعلق بالرواية عن أبيه عن جده، إذا كان السند إليه صحيحا فإن روايته في رتبة الحسن عند جماهير المحدثين، وهي نسخة معتمدة مضبوطة محفوظة عند أهل العلم، ومثلها نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونسخ معروفة هي في رتبة الحسن مثل رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن جده، ورواية محمد بن عمرو بن علقة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة. كل هذه النسخ في رتبة الحسن على المختار عند أهل العلم من أهل الحديث، بما يتبين من تراجمهم رحمة الله عليهم في كتب التاريخ والتراجم. وهذه الرواية أيضا من هذا الباب. وهذا الحديث فيه خلاف كثير، من أهل من ضعفه ومنهم من قواه، والصحيح أنه حديث بالنظر إلى طرقه أنه صحيح، لأن له طرق عن عمرو بن شعيب، وأيضا جاء عن غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث بالنظر إلى تعدد طرقه إلى برواية عمرو، وكذلك أيضا ببعض الشواهد الأخرى، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو جيد. ومن الشواهد الجيدة في هذا حديث عمر رضي الله عنه في الباب، هو حديث جيد إسناده جيد. أيضا هذا الحديث جاء عند ابن ماجه بإسناد جيد، وأيضا جاء عند ابن الجارود بإسناد جيد، و هذا الإسناد الذي ذكره رحمه الله ابن عبد الهادي رحمه الله، وهذه الرواية التي أشار إليها وأشار إلى علتها في قوله وذكر له النساء علة مؤثرة، يعني بخصوص هذا الطريق، لأنهم رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد والمثنى بن الصباح. ومعلوم ومعروف أن إسماعيل بن عياش الشامي أبو عتبة الحمصي هو ثقة بالنظر إليه وروايته من جهة العموم، لكن روايته عن الشاميين عن الحجازيين وأهل العراق ضعيفة، فروايته عن الشام جيدة. أما إذا روى عن أهل الحجاز ونحوهم كأهل العراق فإن روايته ضعيفة، وهذا منها فإنه رواه عن ابن جريج ويحيى بن سعيد ومثنى بن الصباح، وكلهم مدني، فلهذا ضعف لأجل روايته عن هؤلاء الحجازيين. لكن كما تقدم العمدة على غير هذا الطريق، ولهذا قواه ابن عبد البر رحمه الله. وتقدم أيضا إشارة إلى بعض الروايات، ومن ذلك أن أبا داود أيضا رواه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى الأشدق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شاهد من حديث أبي هريرة أيضا الترمذي بإسناد في ضعف، متقدم بعض الشواهد في هذا الباب، ولهذا أخذ جمهور العلماء بهذا الخبر، بل أجمعوا عليه من حيث الجملة، أجمعوا عليه من حيث الجملة، وقالوا إن القاتل ليس له من الميراث شيء، والقتل إن كان عمدا فهذا بالإجماع لا ميراث للقاتل عمدا، لأنه لا يمكن يجعل سببا للميراث حيث عمد إلى أعظم قطيع للرحم، فكيف يتوصل به إلى الميراث؟ فهو لا ميراث له. والجمهور رحمة الله عليهم قالوا إنه يشمل جميع أنواع القتل سواء كان عمدا أو خطأ، وكذلك أيضا تسببا ولو تسبب يعني على سبيل التسبب. ومنهم من فرق كالأحناف فقالوا يعني لا يمنع الميراث في بعض أنواع القتل، كما لو كان القاتل صبيا أو كان القتل بالتسبب لا ليس على سبيل المباشرة. وخالف أيضا في هذا بعض العلم في خصوص القتل خطأ، وقالوا إنه يرث إذا كان القتل خطأ، وهذا هو قول مالك رحمه الله، هذا قول مالك رحمه الله، فقالوا إنه يرث. والمسألة كما تقدم الجمهور على المنع مطلقا، بل شدد بعضهم في هذا كالشافعية وقالوا ولو كان القتل بحق، كما لو كان القتل قصاصا، لو قتله على سبيل القصاص، لكن هذا قول ضعيف. والجمهور كما تقدم على القتل العمد، وكذلك أيضا قتل خطأ لعموم هذا الحديث. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع الميراث، وقول مالك رحمه الله أقوى، وذلك أنه قد ثبت الإرث بالإجماع، دلت الأدلة على أن هذا وارث، فإذا كان وارثا وثبت إرثه من ولد أو أخ ونحو ذلك أو أخت، فالمقصود أنه ثبت الإرث ففي هذه الحال لا يمكن أن يمنع منه إلا بسبب بين، وليس عندنا سبب بين إلا في القتل العمد، في القتل العمد. ولهذا نحن لسنا على يقين من منع هذا الوارث الذي وقع منه القتل خطأ. وعلى هذا لو أنه يعني صار قتله له بسبب حادث سيارة أو انقلاب سيارة أو تصادم نحو ذلك أو ما أشبه ذلك من أنواع القتل الخطأ، فالأظهر والله أعلم أنه لا يمنع الميراث، وذلك أن العلة أيضا يعني منعدمة فيما يتعلق بقصد القطيعة وبقصد الإساءة، فلهذا كان أظهر وقول مالك رحمه الله، لكنه يرث من تلاد ماله لا من طريفه، يرث من تلاد ماله لا من طريفه، فمعنى ذلك لا يرث من الدية، لا يرث من الدية، ما يرث من المال ماله سوى الدية، أما الدية التي ضمنها والتي وجبت عليه فإنه لا يرث منها لأنها وجبت عليه، فلهذا لا تعود إليه، إنما يرث من ماله سوى الدية. هذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة، لكن الجمهور كما تقدم على القول بالعموم لعموم الحديث، وقالوا أيضا سدا للباب لأن هذا ربما يكون سببا للتساهل في مثل هذا الأمر، لكن كما تقدم ما دام أنه ليس هنالك دليل بين يمنع هذا الوارث من الإرث، فلهذا هذا العموم فيه كما تقدم يخص بالأدلة الواضحة البينة في لزوم الإرث، وأن هذا وارث فلا نسقطه إلا بدليل بين، وليس عندنا في ذلك شيء يعني يسقط ميراثه ويحرم من حقه من مورثه. نعم، شبه العمد ملحق يعني فيه خلاف أيضا، ومحتمل شبه العمد، محتمل شبه العمد في مثل هذا، شبه العمد محتمل، قد يقال إنه يلحق بالعمد، حتى إن بعض العلم كمالك ليس عنده شبه عمد، الجمهور يفرق ويجعل شبه عمد وخطأ، لكن شبه العمد عند الجمهور، عند الجمهور قصدي قصد عند مالك في غير هذه المسألة حتى في باب القصاص يعني، لكن الجمهور عند القتل والأدلة الصريحة فيها الحديث عبد الله بن عمرو وغيره في بيان قتل الخطأ وأن هناك قتل خطأ وقتل شبه عمد، لكن مسألة في قتل الخطأ في قتل الخطأ. أما مسألة شبه عمد موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، ممكن إذا كان على سبيل شبه العمد الذي يعني جنسه يقتل به حينما يواصل به الإذاء والاعتداء والضرب، فهذا محتمل. مثلا لو أنه يعني ضربه بشيء هو يعني لا يعني مثل ما ذكروا مسألة شبه العمد في مسألة شبه العمد، لأن عند القتل في الشيء الذي يقتل هذا قتل عمد، قتل عمد، لكن الشيء الذي لا يقتل غالبا إنما يقتل مثلا إذا واصل به الضرب فرماه به وضربه به فمات، بخلاف ما إذا واصل الضرب بهذا الشيء فإنه يكون قتل عمد، يكون قتل عمد. والمسألة محتملة يعني، الله أعلم، ما عندي والله في شيء بين، لكن الشيء الواضح فيما يظهر هو قتل عمد، هذا لا إثم فيه بلا خلاف، وقتل خطأ كما تقدم. وقد يقال إن شبه العمد كما أنه لا قصاص فيه، لا قصاص في شبه العمد إنما في تغليظ الدية، فملحق بالخطأ، ملحق بالخطأ من هذه الجهة، لا محتمل. والجمهور يعني كما تقدم يقول كل ما أوجب الدية، الدية والكفارة، الدية والكفارة، أو أوجب الكفارة وحدها، أوجب الكفارة وحدها، فهذا كله يعتبر قتل يعني من باب يعني ما من باب قتل الخطأ. أما هذه مسألة شبه العمد الله أعلم، تحتاج إلى مجيء، الله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال: ليس للقاتل، يعني كلمة القاتل في الغالب عند إطلاقها لا تكون إلا تضاف العمد، قالوا قاتل وقتل، يعني لا تكون إلا في الغالب إضافتها وإطلاقها للقاتل عمدا، مع ما في هذا الحديث من الكلام يعني، لكن الصحيح كما تقدم أنه صحيح، لكن يبين ويوضح بالأدلة الأخرى. القاعدة في مثل هذا النظر والجمع بين الأدلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا تهب. وهذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي. أبو حاتم البستي من هو أبو حاتم البستي هذا؟ أبو حاتم البستي من هو؟ نعم، أبو حاتم البستي ابن حبان، محمد بن حبان، ولهذا قال البستي تمييزا له بينه وبين أبي حاتم الرازي. نعم، أبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره. حديث من رواية رواه أبو يعقوب، أبو يوسف يعقوب إبراهيم صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ورواه عن محمد بن الحسن الشيباني، وأعلوه برواية أبي يوسف، وقالوا إنه متكلم فيه، وكذلك محمد بن الحسن قالوا إنه واهل فيه، وأبو يعقوب من يظهر مترجمته الثقة، من يظهر مترجمته، وإن لم يكن في الحديث مبرزا كالعلم الحفاظ، وليظهر والله أعلم أن تعليله من جهة أن أكثر الرواة يعني رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولاء، نهى عن بيع الولاء وهيبته، أنه نهى عن بيع الولاء وهيبته. أما الولاء لحمة كلحة النسب فإن هذا كما تقدم قيل إنه مما وهم فيه أبو يوسف، وهم فيه أبو يوسف، وإن كان المعنى الذي دل عليه هذا الخبر ثابت في حديث ابن عمر الصحيح إنها عن بيع الولاء وهبته. أما من جهة صناعة الحديث والنظر على طريقة علماء الحديث وحفاظه فإنه معلول أو معل، وذلك أن عامة الرواة والحفاظ عن عبد الله بن دينار رووه بغير هذا اللفظ وقالوا إن هذا من أوهام أبي يوسف رحمه الله، وإن كان المعنى كما تقدم ثابت في الصحيحين من حديث عمر في نهى عن بيع الولاء وهبته. وأفاد هنا أنه كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، شبهه بالنسب، كما أن النسب لا ينتقل ولا يباع كذلك الولاء كذلك، والولاء نعمة المعتق على عتيقه، نعمة المعتق ونعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وذلك إذا أعتق المملوك فهذه نعمة، ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني بالعتق، فهي نعمة عظيمة من السيد على مولاه، وذلك أن ذاك المملوك كان قبل ذلك ليس له تصرف، وتصرفه مقيد فيما يتعلق بالتصرف في بعض في العبادة وكذلك في ما يتعلق بالبيع والشراء، فهو لا يملك لا يملك، فأخرجه من الرق والعبودية إلى فضاء الحرية، وهذا لا شك نعمة عظيمة، فكأنها ولادة جديدة له، فأشبه النسب من جهة هذا، فالوالد والوالدان هما السبب في إخراج الولد إلى الحياة إلى الحياة بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، فهما السبب في ذلك، فالسيد كذلك هو السبب في إخراجه إلى حياة جديدة لم يكن يتصرف بل مقيد التصرف. فلما أنعم عليه سيده بالعتق وصار كامل التصرف هذه نعمة عظيمة، فينبغي أن يشكرها ولا يجوز أن ينتقل عنها ولا يجوز أن ينتسب إلى غيره، ولهذا قال الولاء لحمة كلحمة النسب مشبه بالنسب في من هذه الجهة، فلهذا قال لا تباع ولا تباع، فلو منها عن بيع الولاء وعن هبته. والولاء هو آخر العصوبة، فأولها البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، ولا يورث بالولاء إلا بعد انعدام هذه المراتب الأربع، فإذا لم يبقى من العصبات أحد بهذه المراتب وهي أربع على الصحيح، بنوة أبوة أخوة عمومة، ويدخل الجلود في الأبوة على الصحيح، ثم بعد ذلك الولاء، وعلى هذا يكون المولى يرث المولى من أعلى يرث المولى من أسفل، ولا يرث المولى من أسفل المولى من أعلى في قول عامة أهل العلم. مع أن جاء حديث عن ابن عباس ظهر سنده أنه جيد أنه ورث مولى من أسفل، هو هذا موضع بحث موضع بحث، لكن الشأن أنه في المولى من أعلى هذا محل اتفاق من أهل العلم، وهو السيد في إرثه من عتيقه حينما لا يكون له عصبة. طيب لو كان له وارث من ذوي الفرض، مات إنسان مثلا أعتق شخص محمد أعتق أحمد، توفي أحمد المعتق، لما توفي لم نجد له من العصبة أحد، إنما له بنت والموجود المعتق السيد، هل يرث ولا ما يرث؟ يرث ولا ما يرث؟
يرث.
ولو في بنت
تأخذ النصف والباقي للمعتق.
المعتق يعني تأخذ نصي ليس من شرط الإرث عدم ذوي الفروض، لكن اشتراطه ألا يستغرق ذوي الفروض المال. نعم، ليه؟ يعني الشرط ألا يوجد عاصب أو وألا يوجد من ذوي الفروض من يستغرق. فلو وجد من فرض من يستغرق في هذه الحالة لا شيء بلا خلاف. وعلى هذا إذا مات المعتق وليس له وارث من العصبة، ولو كان هو وارث من ذوي الفروض لا يستغرقون، مثل أخت له بنت، أخ من أم، أخت من أم، زوجة، أم، جدة. يعني المقصود أنه ليس له وارث من ذوي الفروض يستغرق التركة، فيرثه بعد ذلك، يرث الباقي العاصب بالولاء. وإن كان ليس له ورثة بالفرض فإنه يرث جميع المال. طيب، على هذا إذا عدم العاصب بالولاء لكن وجد ابنه، ابن العاصب، إذا عدم المعتق وهو صاحب الولاء السيد المعتق، إذا كان قد توفي قبل موت معتقه والموجود الآن ابن المعتق، هل يرث ولا ما يرث؟ لا، هنا الآن يعني مات هذا المولى المعتق عن والموجود ابن معتق، ها يرث. طيب، موجود أبو المعتق وابن المعتق، من الوارث؟ يرثان أو يرث أحدهما؟
بنوة.
يعني نعامل في هذه الحال مثل
النسب.
إيه نعم، مثل عصبة في باب النسب، يعني بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. ثم أيضا البنوة بعد ذلك نعاملهم من هو أقرب منزلة، ثم بعد ذلك من هو أقوى درجة، مثل ما تعازل في باب النسب. فإذا مثل لو توفي إنسان مثلا عن ابن وأب، من العاصب؟
ابن. ها؟ ابن.
جهة البنوة تسبق جهة الأبوة. طيب، ابن وابن، من العاصب؟
ابن،
لأن الابن ماذا؟
أقرب
منزلة. طيب، توفي عن أخ شقيق وأخ لأب، من العاصب؟
لأنه من طريقين.
إيه، يعني يكون من
الأخ الشقيق،
لأنه
من طريقين
أقوى.
نعم،
أقوى، يعني لأن في باب العصبة يقدم الأسبق منزلة، الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. كذلك أيضا في باب التعصيب بالولاء، فلو مات المعتق وإن كان المعتق موجود فهو الوارث، ما دام أنه ليس له عاصب المعتق، ما دام ليس له عاصب. وإن كان المعتق ليس موجود ننظر بعد ذلك في عصبة ثم نرتب عصبته، فيرث المعتق ابن المعتق، فإن لم يوجد فأبوه وإن على، يعني ابنه وإن نزل، فإن لم يوجد فأيها أبوه وإن على، فإن لم يوجد فأخوه، فإن لم يوجد جهة الأخوة، فإن لم يوجد جهة العمومة. ثم تنزل كل جهة في هذه الحال الأقرب منهم، يعني جهة البنوة الابن الصلب يسبق النازل، جهة الأبوة الأب يسبق الجد، وهكذا أيضا بعد ذلك حينما يكون مثل وارث أخ أو أخوان، أحدهما شقيق والآخر لأب، فإننا نورث الأخ الشقيق دون الأخ لأب، فإن استويا في القوة فإنهما يرثانه سويا. ولا يرث بالولاء يعني النساء، لا يرث بالولاء، يعني لا يرثنهن إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. المرأة وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إذا كانت هي المعتقة فإنها ترث. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة أو أعتقه من أعتقنا، كذلك ترث عتيق معتقها لو كان الذي أعتقته بعد ذلك ملك مملوك ثم أعتقه. فالمقصود أنه كما في الحديث الولاء لمن أعتق، كما في حديث ابن عمر الصحيحين، حديث ابن عمر عائشة أيضا في قصة بريرة في الصحيحين أنه عليه الغنى اشتريط أنهما، فإنما الولاء لمن أعتق، كذلك حديث ابن عمر الولاء من أعتق. طيب العتق هنا يعني كما تقدم، هل نعم تقدم أنه يقدم أن الولاء يقدم كما تقدم على يعني حينما يكون مسألة ذو فرض فإنه يأخذ الباقي، لكن لو كان في المسألة مثلا وعلى هذا نعم إذا كانت مسألة مثلا بنت نقول يرث الباقي ويقدم الإرث بالولاء على الرد، الإرث بالولاء على الرد، لأن بعض العلم قال إنه إذا كان في المسألة وارث ولو بالفرض فإنه لا حق للمعتق ويقدم الرد فتأخذ البنت النصف فرضا والباقي ردا، لكن هذا ضعيف، والصواب أنه يكون للمعتق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الولاء المعتق، وهذه قد أخذت فرضها وهو أولى رجل ذكر بعد ذلك لأنه عاصب. وكذلك على الصحيح وهو قول عامة أهل العلم أنه يقدم الإرث بالولاء على ذوي الرحم، فلو مات عن ذوي رحمه من خال أو خالة أو عمة أو نحوهما من ذوي الرحم فالصحيح يقدم مطلقا. أرحمك الله. هنا مسألة أيضا أخيرة في هذا الباب، إذا كان أعتقه في الزكاة إنسان يعني أعتق هذا المملوك، أعتق هذا المملوك على سبيل البر والقرب مثل كفارة أو نذر، نذر أن يعتق فلانا أو في الزكاة وفي الرقاب أو في كفارة، هل يثبت الولاء أو لا يثبت الولاء إذا أعتقه؟ إذا كان نعم يثبت الصحيح، الجمهور على أن يثبت، وأحد الرواة أحمد أنه لا يثبت، والصحيح أنه يثبت، وبعض العلم قالوا إنه لا يثبت وأن ما ورد وما كان من مال فإنه يكل بيت المال أو يشتري به رقابا تعتق، وهذا قول ضعيف، عموم الحديث يدل عليه كما تقدم. نعم قال وقد قد روى الطبراني عندك في رواية نافع،
نعم
رواية نافع عن ابن عمر، وهذا يعني كأنها رواية قليل محفوظ يعني في هذا، رواية عبد الله بن دينار، رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الرواية المشهورة، في الرواية المشهورة، ولهذا قالوا إن هذه الرواية فيها علة، ولهذا تكلم فيه البيهقي وغيره رحمة الله عليهم. نعم
قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال: هو من صحيح ما يروى عن عمرو، وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر.
نعم. وعن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث كما ذكر صنعه عند أبي داود وإسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، رواه ابن المديني وقال وهو صحيح من صحيح ما يروى عن عمر، وهو تصحيح من ابن المديني رحمه الله إمام ناقد حافظ كبير، وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود. ابن داود تقدم معنا ابن داود قبل، قلنا أنه مصحف من ماذا؟
من أبي داود.
نعم، من أبي داود، وهو أبو بكر بن أبي داود. هنا ابن داود ليس مصحف كما قال ابن داود، هنا فيه تعليق، هنا قال هنا في نسخة ابن أبي داود، ابن أبي داود صاب ابن داود، ابن داود. ابن داود هذا هو ابن داود بن علي الظاهري، هو أبو بكر، أبو بكر بن داود بن علي الظاهري إمام كبير رحمه الله، وهو مشهور يعني له عناية بالشعر وله كتاب في ذلك، ولكنه يعني يظهر من ترجمته أنه إمام فقيه ومحدث رحمه الله، ولم يعمر كثيرا، توفي له 43 سنة، توفي سنة 297 للهجرة رحمه الله، وقد أثنى عليه ابن حزم ثناء عظيما. هو أبوه داود بن علي الإمام المشهور الظاهري، وهو ابن داود كما تقدم وتكلم فيه ابن داود، وله كتاب في الفرائض، وله كتاب ابن داود، هذا هو كتاب الفرائض، وكأنه تكلم عليه في هذا الكتاب، وأنا لا أعرف هذا الكتاب يعني هل مطبوع عليه مضمونه ليس، وصحه ابن عبد البر. والحديث واضح معناه، ما أحرج الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل. فما أحرز الوالد من المال والولد فهو لعصبته من كان، من عصبته من كان. والمعنى أن الذي يرث هو العصب، وهذا حجة، والمصنف رحمه الله كأنه ختم به بعد الفرائض وذكره بعد كتاب الولاء، إشارة إلى أن هذا يكون في الولاء، وأن ما أحرزه فإنه للعصبة دون ذوي الفرض، فإنه للعصبة، أما من لم يكن عاصبا فليس له شيء منه كما تقدم. ولهذا لا يرث النساء في باب الولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، فهو لعصبته من كان بحسب ترتيبهم، يعني ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا فإنه وارث، كما تقدم أيضا في باب ترتيب العصبة بالنسب، ولو كان بعيدا فإنه يستحق المال جميع المال أو ما فضل بعد الوارث، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. نعم، بارك الله. أما مسألة التوثيق والتعديل هو لا شك عند حينما يعني ترى في كلامه في الغالب أن توثيقه ويعني تعديله جاري على طريقة أهل العلم، وأنه يعني لا يعني يوثق في الغالب مثلا إنسان مثلا متروك أو كذاب أو متهم أو كذا، لكن كقاعدة مثلا مضطردة في مثل هذا، فإحنا يعني كما نعلم لسنا محتاجين، لأن الأئمة رحمة الله عليهم خاصة الرجال إذا كان ابن حزم وثق هذا الإنسان توثيقا ظاهرا وأثنى عليه، في الغالب أنه يعني معروف بالرواية ومشهور، ولهذا وثقه ابن حزم رحمه الله، إلا إذا كان يعني من بعض الرجال الذين يكونون يعني ممن لم يشتهر من رجالات أهل العلم في بلاد الأندلس، من لم يعرف مثلا المشرق، مع أن كثير من أئمة الحديث في المغرب الكبار اعتنوا بالرواة وتكلموا في هذا الباب ودونوهم. أما وضع قاعدة في هذا الله أعلم. نعم،
تصحيحا وتضعيفا للأحاديث أحسن الله عليك أيضا يعتد به
من جهة تضعيفه، هذا موضع نظر، تضعيفه يعني هو رحمه ضعف أخباره يعني لا يعتبر كلام فيه، ونعرف أن نتكلم في أحاديث وأسانيد خالف فيه العلماء من جهة التضعيف، ومن جهة التصحيح مثل ما تقدم، يعني أنا والله ما عندي استقراء يعني كلامه، يعني قد قرأت منه يعني في هذا الباب كثير، لكن ما عندي استقراء والله وتتبع لكلامه رحمه الله.
أحسن الله إليك.
نعم، إيه؟ كيف؟ شفيه؟ شفيه؟ الله أعلم مثل ما هذا في هذا مو هذا وهذا مو خاص يعني كل موت يكون عام يعني الموت العام والموت الجماعي والموت هذا مثل ما العلماء قالوا يسموا الغرق والهدم لأنه يعني في الغالب اللي يقع قديما الغرق والهدم والآن مثل ما تعرف والعياذ بالله يعني
زلازل
وما يقع مثل ما يقع الآن في بلاد المسلمين والاعتداءات في بلاد الشام في سوريا وفلسطين وغيرها من المسلمين هدم المنازل والبنايات الكبيرة على أهلها فيموتون فهذا يعني حينما يعني يجهل الحال يعني تارة يعني يجهل الحال ولا يعلم مثلا تقدم هذا على هذا وتارة يعلم ويجهل السابق من اللاحق مثلا وتارة يعلم تقدم هذا وتأخر إذا علم أن فلان تأخر ولو لحظة في هذه الحالة يكون وارث هذا وإذا علم ثم جهل فلو حكم وكذلك أيضا إذا جهل أمر فهذا كما بين العلماء في مسألة ميراث الغرقى والصحيح عند أهل العلم أنه إذا جهل الأمر ولم يعلم فإنه لا تورث زاهقا من زاهق إنما يرثه ورثته الآخرون فلا يورث هذا من هذا ولا هذا من هذا.